بسم الله الرحمن الرحيم. دعونا نبدأ بشكر الأخوة الأعزاء في موقع المسلم، الموقع الجاد المتميز في رؤيته وتحليله وموضوعيته وفي قدرته على الربط بين الأحداث الجارية في تطوراتها العامة ومصلحة الأمة في إطار ضوابط شرعية واضحة ومحددة. ليس هذا مجاملة للموقع ولا للقائمين عليه ولا للمشرف العام، ولكن هو أمر أطبقه على نفسي منذ بدأت أكتب، وهو أن لا أكتب إلا في مكان للنشر أو للحوار يكون في يصب جهده في المصلحة العامة بالدرجة الأولى. في تفضل حضراتكم بالاهتمام بسماع رأيي هو فضل منكم أولا، ولعلنا نحاول أن نؤسس مرة أخرى ومجددا لكيفية التفكير وليس في أنماط الإجابات أو في التقديرات التي يمكن أن أصل إليها باجتهاد هنا أو اجتهاد هناك. المهم في كل التعامل مع الأحداث والذي أهتم به هو أن نشكل رؤية للتعامل مع الأحداث. وسريعا أبدأ مثلا بالسؤال الذي تفضل به أو تفضلت به الأستاذ نور أو نورانا حول توقعاتي باحتمالات ارتفاع سوق الأسهم السعودية بعد أوباما. وأقول وضوح لست متخصصا في هذا الأمر، ويصعب توقع إلا لمن هو مهتم بالشأن الاقتصادي إلى هذه الدرجة فيما يتعلق بمجال الأسهم بشكل محدد أو البورصات بصفة عامة. لكن ما يمكنني قوله في التحليل والرؤية العامة الموضوعية للظرف الذي جاء فيه أوباما هو أننا أمام مرحلة طويلة يجب أن نؤكد فيها على أن أوباما ليس إلا عنوانا في قدومه وفي ما يطرحه من فكرة التغيير لمدى ما لحق في جانب من مجيئه بالتأكيد بالاقتصاد الأمريكي وبالقدرة الأمريكية بشكل عام على التراجع. ومن ثم فالقضية الأصل في فهم قصة التغيير في الولايات المتحدة أننا أمام ولايات متحدة جديدة تأثيراتها على الوضع الدولي هي أقل مما كان في السابق، وقدرتها على التأثير في أوضاع العالم على مختلف المستويات هي قدرات أقل، وأننا أمام وضع دولي مختلف. مضت تلك المرحلة التي كان يمكن النظر فيها في كل تطور وفي كل حدث وفي الأحداث المستقبلية فقط للولايات المتحدة. أعتقد أننا أمام عام أو عامين من الصراع الدولي الحقيقي وفق آليات جديدة بالتأكيد تجعل الولايات المتحدة في موقع متأخر عما احتلته خلال السنوات الماضية. وبالتالي القصد هنا فيما أفهم فيه فيما يتعلق بمسائل البورصة أو الأسعار هو أنه مضى الوقت الذي يمكن أن ننظر فيه فقط لأي شيء في العالم، أن ننظر بالأساس للولايات المتحدة أو نتعرف على الولايات المتحدة، فيكون هذه تلك المعرفة أو التعرف هو الطريق لمعرفة مجريات الأحداث. الأمور تعقدت كثيرا الآن، وبالتالي يجب أن نقرأ ما يجري في مناطق أخرى وفي اقتصاديات أخرى وفي أوضاع أخرى تمتد على مساحة العالم ولا تقتصر فقط على أوضاع الولايات المتحدة. لم يعد من الممكن فهم حركة الأسواق، حركة البورصات، حركة التجارة، حركة حتى التطوير التكنولوجي بالنظر فقط إلى ما يجري في الولايات المتحدة، أو حتى بالنظر بالدرجة الأولى لما يجري في الولايات المتحدة. نحن أمام وضع جديد، وبالتالي الذي يهمني والذي أفهم فيه فيما يتعلق بقضية تأثير مجيء أوباما على الأسهم أو الأسواق هو أن الأمر الآن أن وضعية الولايات المتحدة لم تعد هي الوضعية القديمة، وتأثيرها على حركة الاقتصاد الدولي في هذا المجال الذي نتحدث فيه لم تعد كالسابق. أصبح هناك كتل دولية أخرى، أصبح هناك اقتصاديات أخرى تؤثر بدرجة متنامية متصاعدة، ولعلنا نفهم مغزى أنه اجتماع دول الـ20 الاقتصادية في بكين أو واشنطن، نفهم مغزى على أنه هذا هو نمط من إعادة تأسيس إدارة الاقتصاد في العالم وفق مشاركة من دول جديدة تصبح هي صاحبة القرار كبديل لمجموعة 7 أو 8 التي كانت تتميز وسطها الولايات المتحدة بالقدرة على السيطرة. مؤتمر الدول الـ20 أصبح الآن هو المؤسسة والإطار الذي سيقود اقتصاد العالم ويؤثر فيه. من ثم فنصيحتي الآن لكل من يتعامل مع الاقتصاد في العالم أن يدرك أن أمرا جديدا أصبح في طور التشكل. نمط السيطرة الأمريكية تراجع، حتى الدول الصناعية الكبرى الأخرى 7 أو 8 الآن تراجع، ومن ثم علينا أن نفتش عن قدرة على فهم أوضاع الاقتصاد الدولي من هذا المنظور الجديد. لم يعد رسم السياسات الاقتصادية في العالم مقر الولايات المتحدة فقط، بل أصبح هناك دول أخرى، اقتصادات أخرى بات تأثيرها متناميا في صناعة القرار الاقتصادي في العالم. هذا هو الوضع الحالي، والمستقبل يدعم قدرة هذه الدول الجديدة على التأثير في القرار والنظام الاقتصادي الدولي. ما نراه الآن سيحدث بشكل متراكم وليس كحالة انفجارية، لأنه العالم يتغير وفق حالة جديدة دون حرب عالمية بالمباراة الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية مع قدر واضح من استخدام القوة بالتأكيد، لكن ضد الضعفاء طبعا. وهذا التراكم يحدث تغييرا في قدرة اقتصادات العالم وفي السيطرة على القرار الاقتصادي العالمي. ولعلنا نذكر هنا بأن سيادة الدولار حينما تتلاشى تضعف أو يبتقل مع وجود عملات أخرى واجتماع دول الـ20 وقراراتها وما سيتلوه شكل رقابة دولية على الحالة السابقة التي كانت تسيطر فيها الولايات المتحدة على الاقتصاد الدولي، أو التي كان رسم السياسات الاقتصادية يجري في الولايات المتحدة قبل أن ينتقل إلى مراكز أخرى في العالم. لكن يبدو لي أنه موضوع أوباما يعني قد شمل حيزا كبيرا جدا في الأسئلة الموجهة لي. وفي هذا لنبحث عن جانب إيجابي في البداية، وهو أنه هذا يعني أننا أصبحنا مهتمين بما يجري في العالم، ومضت إلى حد كبير النظرة التي سادت الحقيقة علينا أن نعترف بهذا في فترات تاريخية سابقة، حيث لم يكن هناك اهتمام كبير بما يجري في الأوضاع الدولية. لكن يبدو لي أيضا أن سمت جانب آخر وهو ينبغي التنبيه لي، وهو أنه ما يزال هناك اعتقاد بأن الولايات المتحدة هي مركز القرار الدولي، وأن الولايات المتحدة هي المؤثرة بالدرجة الكبيرة على العالم. هذا الأمر سلبيته من عدم رؤية أننا نحن كأمة كقطاعات متعددة من هذه الأمة هي من ساهم في إضعاف الولايات المتحدة أو في وصولها إلى الحالة الراهنة. هذا أمر شرحه سنأتي إليه، لكن المهم أنه باستمرار أنا أفضل في التفكير أن نرى ما يجري في العالم، لكن بالأساس أن نرى أنفسنا. دائما أحاول التأكيد على أن من كانوا يقولون باستمرار ويكررون ضرورة الحوار مع الآخر، ضرورة فهم الآخر، ضرورة دائما كنت أؤكد على ضرورة فهم النفس، ضرورة الحوار مع النفس. النفس هنا بمعنى الأمة بقواها المتعددة. في موضوع الاقتصاد وتغييراته أو الأحداث الجارية التي يبدو أنها دخلت كثير من المنازل وتعلقت بكثير من الجيوب ومن القدرة على الإنفاق، هناك سؤال من الأخ الفاضل محمد بن علي بالحباك، أشكره لتفضله بالاهتمام بسماع رأيي، بيتناول جانب يتعلق بأنه هل الأزمة في الولايات المتحدة هي أزمة مختلقة وهدفها سحب أموال العربية، بمعنى أنه يعني نحن أمام مؤامرة أمريكية لاستنزاف الفوائد المالية العربية. لكن الحقيقة سؤاله تميزه هنا أنه يربطه بفكرة أخرى، وهي هل تأثرت الدول التي فيها تطبيق الشريعة أكثر من غيرها بالأزمة المالية العالمية؟ ويضيف سؤال لافت الحقيقة ينم عن ذكاء شديد جدا، وهل غزة هي أخف المتضررين من الأزمة بسبب الحصار؟ ثم يتناول جانب عام يتعلق بفوز أوباما، اللي هو نقطة ضعف لدى أمريكا، أيضا فكرة ذكية للغاية، وماذا عن المسلمين، كيف عليهم أن يستغلوا هذه الأزمة. لنبدأ بفكرة المؤامرة الأمريكية. يعني بالتأكيد في عالم المال وعالم الاقتصاد وهذه الحركة الضخمة الهائلة الآن بضغطة زر في المراكز التبادل المالي أو السيطرة المالية أو مراكز البورصات العالمية أو الدولية في أوروبا وأمريكا، تحول يوميا تريليونات الدولارات بضغطات زر كما يقال. وهناك في هذا أمور معقدة جدا من صراعات دول ومن صراعات أفراد وشخصيات، وبالتالي الأمر المتعلق ب قدرة بعض الشخصيات أو الأشخاص أو الدول على استنزاف أموال الآخرين هي مسألة واردة وقد لا تكون حتى ذات طابع سياسي أو ذات طابع حضاري داخل لعبة الأسواق نفسها. وإحنا شفنا سوروس مثلا في فترة كيف أنهك الاقتصادات الإندونيسية وفي بشكل عام الأسيوية في إندونيسيا وفي ماليزيا وفي كوريا. ويعني جرى هذا الأمر بشكل فيه جانب اقتصادي. بالتأكيد هناك جوانب فكرية وحضارية وسياسية وصراعية واستراتيجية، لكني في هذه الحالة الراهنة بشكل خاص فيما يتعلق بالولايات المتحدة وما جرى فيها، أقول أننا أمام وضع أكبر وأضخم في تأثيراته، في أسبابه، في تأثيراته المستقبلية ليس الحاضرة فقط. نحن أكبر من أمام حالة أكبر من كل ما جرى على المستوى الدولي من صراعات حتى ومن حروب. نحن أمام حالة خطرة جدا تتعرض لها الولايات المتحدة. قد يكون هناك من يعني حاول استثمار هذه الأزمة في قدر من الحصول على ما ليس له مال، أو في التآمر على شركات أخرى، أو في استنزاف فوائد من دول أخرى. لكن الأمر الأصلي أننا لسنا أمام مؤامرة مقصودة لاستنزاف فوائد مالية. نحن أمام حالة انهيار وتراجع خطير للقدرة الأمريكية، وأهمية هذا في أن نفهم موقعنا وأن نفهم دورنا. ولهذا السؤال الأخير في مجموعة الأسئلة اللي تفضل بها الأستاذ محمد أخي الكريم عن ماذا عن المسلمين عليهم نستغل هذه الأزمة، هو سؤال جوهري وهام جدا، ولا أقول خطير فقط، وإنما هو ذو طبيعة استراتيجية، وسأتي له في مناقشة بعض القضايا. حتى أثرت الدول التي فيها تطبيق الشريعة أكثر من غيرها بالأزمة المالية، شخصيا لا أستطيع الجزم أو التأكيد، لأنه حتى الآن ما يزال كثير من خفايا هذه الأزمة ومدى التأثير الذي جرى في الاقتصادات في العالم، أقول أن هذا الأمر ما يزال كأنه أسرار حروب، وأنه حتى الولايات المتحدة لم تكشف بعد عن مدى الخسائر الضخمة التي أصيبت بها، وهي ضخمة جدا حسب المؤشرات أو حسب ما تشي به المؤشرات. وحتى الآن يعني الكثرة الغالبة من الدول تشعر بقلق شديد جدا من الكشف عن مدى الأضرار التي لحقت بها، فلا أستطيع الجزم بمن تأثر أكثر. لكن الذي أستطيع الجزم به هو ما يتعلق بغزة. يعني غزة بالتأكيد في أوضاع الراهنة وفي محاولتها تعميق استقلالها عن الكيان الصهيوني، جاءت الأزمة الاقتصادية. يعني تأثيرها في هذه الحالة، عذرا قد يكون تأثير إيجابي، لأنه يعني الأسعار بشكل عام في العالم، أسعار المشتقات، أسعار المنتجات بشكل عام تميل إلى الانخفاض، ربما يكون هذا تأثير إيجابي. طبعا تأثيرها لأنها ما عندهاش تبادل تجاري واقتصادي بشأن بسبب الحصار بالتأكيد سيكون أقل. لكن هناك قلق من أمر آخر يطرح جانبا سلبيا مهم أن نفهمه، لأن له أبعاد أخرى في التعامل مع الأوضاع السياسية. غزة تعيش حتى الآن، دعونا نقول، على ما يصلها من على نحو مهم يعني، وعلى نحو كبير على الإعانات التي تصل إليها من دول تساهم وإلى آخره. أخشى ما أخشى أن يكون هذا هو جانب تأثير سلبي بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية وبسبب قدرة الدول على المساهمة في هذا الأمر، وربما هذا يطرح أبعاد أخرى، أبعاد عقائدية واستراتيجية، في ضرورة أن ننتبه إلى مخاطر تأثير الأزمة الاقتصادية فيما يتعلق بما يصل إلى غزة من مواد غذائية وأموال، لأنه الأمر ليس فقط أمرا سياسيا، قد يكون هناك تأثيرات لحالة الضعف الاقتصادي لحالة على الدول التي تقوم بدور مهم في إيصال معونات إلى غزة. هل ترى أن فوز أوباما هي نقطة ضعف لدى أمريكا؟ سأحاول إرجاع الإجابة عن هذا السؤال أخي الأستاذ محمد إلى جزء تالي أو في إجابة عن حالة أوباما، لكن بشكل عام مجيء أوباما هو تعبير عن حالة الضعف التي أصابت الولايات المتحدة، أو أن خطة أوباما وتعامله مع الولايات المتحدة والعالم ستأتي أو ستتشكل بصفة عامة وفق استراتيجية إدارة أزمة تراجع الولايات المتحدة. دعنا نقول هذا الآن وننتقل إلى الأخ أبو بدر بن مساعد لتفضل علينا بالسؤال. هل تتوقع أن شعار التغيير الذي يرفعه أوباما سيرى النور واقعا أم أنها مجرد دعايات؟ أنا سأأخذ الجزء الخاص بفكرة الدعايات لأنه سأتي إلى فكرة التغيير نفسها، لكن الذي يهمني هنا هذه اللفتة الذكية ما يتعلق بفكرة أننا نعيش منذ بداية دخول الحزبين الجمهوري والديمقراطي أو الحمار والفيل في لعبة التصفيات الداخلية أو في إدخال بعض المرشحين في المصفاه الداخلية في داخل كل حزب حتى يصل إلى تحديد مرشحه، منذ هذه اللحظة التي بدأ فيها هذا الكرنفال الدعائي الإعلامي في الولايات المتحدة، وهناك محاولة لجعلنا مواطنين أمريكيين أو لجعل العالم كله يضع قلبه يده على قلبه في انتظار نتائج الانتخابات الأمريكية، أو أننا كنا في مواجهة حالة من الدعاية مستترة للولايات المتحدة جرى تمريرها بذكاء، أنه تقريبا يعني وصل الأمر في الآخر أنه كانوا بياخدوا تصويت من مواطنين في مختلف دول العالم، أنت عايز أوباما ولا عايز ماكين، وكأنه التصويت على أوباما أو ماكين أهم من الأوضاع الداخلية في الدول أو تأثيراتها. كان هناك محاولة لدعاية للحضارة والنموذج الأمريكي والنموذج الديمقراطي الأمريكي وهكذا، وجرى إدخال الناس يعني داخل هذه اللعبة الداخلية الأمريكية، وده بيعمل ما يسمى بالاستلاب الحضاري، يعني كل واحد في بلده يعني ميبقاش شاعر انه في اي اهتمام بمصيره او مصير بلده واوضاعه الا بالنظر الى الاخر الامريكي او ما يجري في الولايات المتحدة. مع دخول المعركة الانتخابية مرحلتها الثانية ماكين ولا اوباما، طبعا صرنا نعيش القصد طبعا في اجهزة الاعلام امام حالة يعني لحظية وكأننا أمام حرب عالمية هناك في الولايات المتحدة، وخطورة ده وأهميته هو أن الانتخابات الأمريكية نفسها كانتخابات هي حالة تعتمد على فكرة الدعاية والإعلان أكثر منها على فكرة العمل السياسي. الحالة الكرنفالية دي هي حالة إذا حاولنا نفتش شوية سنكتشف أن الانتخابات الأمريكية من الأصل ومن الأساس، أو دعونا نقول أن الحالة السياسية الأمريكية هي حالة من الأصل والأساس، حالة يعني محصور فيها الشعب الأمريكي بين زيد وعبيد، أو بين شخص من الحزب الديمقراطي أو شخص من الحزب الجمهوري. عشان كده أنا أشرت فكرة المصفاة، لأنه الحزبين بيعملوا عاملين كل واحد منهم مصفى داخلية، في النهاية الشعب الأمريكي لا يختار إلا بين هذا أو ذاك. القصد هنا أن الحياة السياسية الأمريكية اكتفت منذ بداية تاريخها وحتى الآن عند شيء واحد، حزبين لم تستطع أن تجدد نفسها لكي يكون هناك تيارات أخرى، أحزاب أخرى. كل التغيير الاقتصادي والعالمي والسياسي والفكري والثقافي ما جاش ناحية الأوضاع السياسية داخل الولايات المتحدة، وبالتالي نحن أمام كرسي واحد وشخصين، أيهما يحتل هذا الكرسي؟ هذه حالة متكررة. ويمكن ده اللي خلى المعركة هذه المرة معركة مختلفة شوية، لأنه الشعور بالمأزق، الشعور بالأزمة وإلى آخره، أثر على بعض التغييرات في فكرة الصراع الداخلي، أدخل قوة جديدة في فكرة الصراع الداخلي، خلى الانتخابات لها نمط آخر. لكن يظل أن الأهم بالنسبة لنا أن الانتخابات في الولايات المتحدة هي حالة دعائية وإعلانية بأكثر منها نشاط سياسي صراعي حول برامج وخلافات يتيح ظهور قوى سياسية وفكرية جديدة داخل الولايات المتحدة، وهذا أمر شرحه يطول. لكن فكرة شعار أوباما والتغيير، هذا أمر سنأتي له في معالجة قضية الكلية لمغزى مجيء أوباما وكيف نفكر فيه. الأخ أبو بدر أيضا تفضل علينا بالسؤال: تبينت الرؤى بعد فوز أوباما، فبعض الناس استبشر بتغييرات سياسية في صالح العالم الإسلامي، والبعض الآخر ذكر أن الدولة تحكمها استراتيجيات عليا وليس من المعقول الاستبشار، فما هو رأيكم؟ أيضا يردف بسؤال آخر: ما هي التأثيرات المتوقعة على دول العالم الإسلامي بعد فوز أوباما، خصوصا العراق، أفغانستان، فلسطين، حفظك الله؟ هذا تركيز مهم. هل تعتقد أن أوباما قادر على تجاوز مشكلة الأزمة الاقتصادية، وهل سنلحظ الانعكاسات الإيجابية لهذه المعالجة على دول الخليج؟ أعتقد أنه يبدو أن احنا لازم ندخل شوية في موضوع أوباما أكثر، يعني وبالذات بشكل خاص، لأنه الأسئلة هنا تتعلق بالجزء اللي كنا أرجعنا الإجابة عليه، شعار التغيير، مدى تأثر العالم الإسلامي أو التأثير على قضايا العالم الإسلامي. لكن بلتقط هنا الحقيقة فكرة جوهرية جدا تفضل بها أبو بدر، حول أن دولة تحكمها استراتيجيات وحدود التغيير. في هذه النقطة تحديدا يبدو أن هذا أمر مهم جدا، لأنه أولا إذا تصورنا أن لكل رئيس استراتيجية، يعني كل رئيس حيجي يقعد 4 سنوات هيعمل استراتيجية جديدة للولايات المتحدة، ففي هذا تصبح الولايات المتحدة في حالة من الفوضى، لأنه طبيعة الاستراتيجيات هي أنها خطط تستهدف التعامل مع تحديات أو أوضاع لفترة زمنية طويلة، وتمكن من مواجهة تحديات محددة والوصول إلى أهداف محددة. بالنسبة لدولة زي الولايات المتحدة في ضخامتها، استراتيجياتها تبقى استراتيجيات معقدة جدا، لأنها ترتبط بأوضاع إقليمية وأوضاع دولية وأوضاع داخلية، وفيها شركات أذرعها موجودة في كل دول العالم. فنحن أمام دولة استراتيجيتها استراتيجية على مستوى العالم كله، ومكونة من استراتيجية عسكرية واقتصادية وإعلامية وفكرية وثقافية ودبلوماسية يعني وقانونية وعلاقات الأمم، استراتيجية ضخمة. مثل هذه الاستراتيجيات لا يمكن أن تتغير، إنما الذي يتغير بين مرحلة وأخرى هو طرق إنفاذ هذه الاستراتيجيات أو إدخال قدر من التعديلات أو التطويرات على الخطط الاستراتيجية. هذا أمر لا يتعلق لا بأوباما ولا ببوش ولا بغيره. في الآخر يمكن الأمريكان بيعملوا شيء، بيطلقوا تسمية مهمة جدا هي تسمية الإدارة. الإدارة هنا متغيرة راحلة، لكن هناك جهاز الدولة الأمريكي الذي هو بالأساس مهمته تقديم وضع هذه الاستراتيجيات، والإدارة لديها قدرة على الاختيار بين البدائل التي تطرح في طرق تنفيذ هذه الاستراتيجية. طبعا الأمر ما هوش بهذه البساطة الشديدة لأنه معقد جدا، لأنه أحيانا بيبقى فيه تغييرات في السياسة، رؤى شخصية، لكن احنا نتحدث عن القضية العامة. لكن مع هذا التأكيد على أن الاستراتيجيات هي حالة ثابتة والتطوير فيها هو تطوير لا يمكن الإمساك فيه بنقطة، والقول أن هناك بداية استراتيجية جديدة وأننا أنهينا استراتيجية قديمة، مع ذلك الوضع الذي جاء فيه أوباما هو وضع يفرض تحديات استراتيجية جديدة على الولايات المتحدة. خلينا نقول أن هذا الأمر ببساطة شوية، أنه بدأ الحزب الجمهوري أو استلم الحزب الجمهوري إدارة السياسة الأمريكية الداخلية والخارجية في أوضاع، والآن إذا قررنا بأن هذه المرحلة وما عليه الولايات المتحدة، نلحظ أن حجم التغييرات، حجم الضرر الذي أصاب الولايات المتحدة، حجم التحديات التي باتت في مواجهة الولايات المتحدة قد ارتقت أو تغيرت أو دخل عليها عناصر جديدة أثرت في الوضع الاقتصادي والعسكري والاستراتيجي بشكل عام للولايات المتحدة بما لم يعد ممكنا. لا إنه حزب واحد يشيل المسؤولية، ولذلك نرى أن أوباما تقريبا يسعى إلى ما يمكن وصفه بالسابقة الجديدة في الولايات المتحدة، ولأنه تقريبا بيسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية زي التعبير اللي نسمعه في الدول الأخرى، وهذا أمر غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة. وبالتالي نحن أمام تغييرات خطيرة للوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة على المستوى الخارجي الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي والعسكري، وعلى المستوى الداخلي داخل المجتمع الأمريكي يفرض إحداث تغييرات على خطط للولايات المتحدة. أظن أن الأنسب لتوصيفها أن أوباما جاء في مرحلة مطلوب فيها إدارة أزمة تراجع الولايات المتحدة وكيفية الحفاظ على مصالح الولايات المتحدة في ظل نمو أقطاب ودول أخرى، وفي ظل انتهاء البريق الأمريكي الحضاري والسياسي، وفي ظل التردي المتصاعد للأوضاع الاقتصادية وللقدرة الاقتصادية، القدرة الإنتاجية في الولايات المتحدة، وفي علاقة المؤسسات الاقتصادية وبعضها البعض في الأزمة الاقتصادية اللي بتشهد انهيار في بعض القطاعات وامتدادها من القطاعات المالية إلى العقارية إلى الصناعية الآن، الله أعلم حتصل إلى فين، لكن المهم أننا أمام تحديات جديدة تفرض التغيير بغض النظر عن أوباما أو غيره، لأنها تتعلق ب أوضاع الولايات المتحدة، بقدرة الولايات المتحدة التي كانت آخر ما تملكه هو في التفوق الدولي هو القدرة العسكرية، وهذا ما استخدمه بوش. بوش جاء في مرحلة كان قد بدأ فيها تراجع الولايات المتحدة في الاقتصاد، في السياسة، في القوى العسكرية أمام دول أخرى، أمام مواجهات في مناطق أخرى، فاستخدم النقطة البارزة في قوة الولايات المتحدة لتحقيق تحسين لأوضاع الولايات المتحدة، وانتهى الأمر الآن بأن حتى القدرة العسكرية لم تعد صالحة لإنجاز أهداف الولايات المتحدة أو استراتيجياتها في العالم، ولذلك يأتي أوباما في الوصف الدقيق لإدارة أزمة تراجع الولايات المتحدة على المستوى الدولي. دعونا نأخذ الجزء الخاص بما هي التأثيرات المتوقعة على دول العالم الإسلامي بعد فوز أوباما بشكل خاص العراق، أفغانستان، فلسطين. يعني بفضل الله يجب أن نقول وننظر إلى الأمر أولا من زاوية أن التأثير بتوفيق الله سبحانه وتعالى بيد المقاومة أصلا في هذه البلدان وليس بيد أوباما، وأنه يجب أن ندرك أيضا أن الولايات المتحدة في حالة تراجع على المستوى الدولي، على مستوى قدرتها، على مستوى استخدام القوة العسكرية في العدوانات والاعتداءات، الأمور أصبحت بالنسبة لها محفوفة بالمخاطر. لكن يظل الأمر الأساسي الذي أهتم به هو كيف تفهم قوى المقاومة في الأمة، قوى الأمة، الأسباب التي دفعت بحدوث هذه التغييرات في الولايات المتحدة، لأن هذا هو الذي يجعلنا نتمكن من وضع استراتيجية ورؤى وأفكار صحيحة في التعامل مع حالة أوباما أو غيره، سواء جاء ماكين أو أوباما أو غيره. بمعنى أنه نحن حينما نهتم بأوضاع استراتيجية بلد ما، وخاصة بلد مثل هذه التي اعتدت على أمتنا ووضعت كل ثقلها العسكري والاقتصادي والسياسي والقانوني والدعائي ضد هذه الأمة تحديدا خلال مرحلة حكمه، الذي يهمنا في فهم التغييرات في الوضع الداخلي ودون الانغماس في لعبة التبديل والتغيير الداخلي، هو انعكاس تأثيرها على قدرة الخصم أو قدرة هذه الدولة أو قدرة العدو أو لآخره في صراعه معنا وليس في طيب تعامله معه. في صراع الولايات المتحدة ضدنا بالتأكيد الآن الأوضاع ستختلف، لكن اختلاف هذه الأوضاع وطريقة التعامل معها يتعلق بفهمنا للأسباب الدافعة للتغيير، وبالتالي وضع خطط للتعامل مع مثل هذا التغيير. الأسباب التي دفعت للتغيير والتي أسميتها من قليل أن أوباما جاء لإدارة أزمة تراجع الولايات المتحدة، نحن كنا الطرف الفاعل فيها، نحن الطرف الذي أحدث مثل هذا التغيير الداخلي في الولايات المتحدة وليس في هذا المجال. الولايات المتحدة جاءت إلى هذه المنطقة، ولعلنا نتذكر جيدا بهذا الهجوم الكاسح والعسكري والإجرامي والعدواني، ونزلت بقواتها في العراق ونزلت بقواتها في أفغانستان ضمن عدة عوامل، بالتأكيد البعد العقائدي والحضاري وافر وموجود وجرى الحديث فيه كثيرا. كان هناك البعد الاقتصادي المباشر، أي أن الولايات المتحدة كانت تحاول إنقاذ أوضاعها الاقتصادية والسياسية الدولية بشكل عام من خلال إحكام السيطرة على الثروات العربية والإسلامية، على احتلال مواقع استراتيجية لتكون مؤثرة فيها. أيضا جاءت ضمن حالة صراعها مع الدول الصاعدة في العالم، سواء أوروبا أو الصين أو روسيا أو الهند أو غيرها، لإضعاف قدرة هذه الدول على النمو من خلال بشكل خاص مسألة البترول. وإلى آخره. وقوف هذه الأمة ووقوف مقاومتها وشعوبها في مواجهة الولايات المتحدة وإفشال مشروعها أو على الأقل استنزاف قدرتها في هذه المعركة الكبيرة وفي إنهاء بريقها الحضاري لآخر كل ما تبعناه، كان العامل الذي أضعف قدرة الاقتصاد الأمريكي وأضعف القدرة العسكرية الأمريكية، وهو وأشدد على هذا كان العامل الأساس الذي أتاح لأقطاب دولية أخرى فرصة للنمو والتقدم على حساب المصالح والقدرة الأمريكية. مشاغلة أمتنا استفاد منها آخرون. ويمكن النموذج المهم هنا، وأرجو إذا كان ممكنا أو هناك وقت العودة إلى ما كتبته هنا على موقع المسلم حول التجربة الكورية، يعني أشرت فيها بوضوح إلى قراءة الوضع الدولي كيف تفيد، وأن كوريا كانت كلما تأزمت أوضاع الولايات المتحدة وكلما بدأت تفكير في عدوان كانت تصاعد مواقفها هناك في تحقيق مصالحها هي. فهنا المسألة الأساسية أن نقرأ أسباب التغيير في الولايات المتحدة. أسباب التغيير ناتجة عن أوضاع خارجية تتعلق بنمو أقطاب دولية أخرى، عن انهيار مشروعها لإنهاض اقتصادها وقدرتها من خلال السيطرة على المنطقة العربية والإسلامية بشكل لا يستنزفها، بما أثر على أوضاع الاقتصاد الأمريكي بصفة شاملة وعلى الأوضاع. يعني مثلا في تصويت الناخبين الأمريكيين في هذه الانتخابات، عينات المصوتين اللي اتخذت يوم التصويت قالت انه حوالي 60 أو 68% صوتوا بسبب الوضع الاقتصادي، 10% صوتوا بشأن العراق، تقريبا 10% بسبب الحريات المدنية. لو احنا الحريات المدنية والتضييق عليها في الولايات المتحدة، لو احنا فككنا شوية هذه الأسباب حنجد أنه ما الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد مش فكرة المشتقات المالية بس وفكرة الفكرة الأساسية أن الاقتصاد الأمريكي استنزف. الاقتصاد الأمريكي استنزف في معارك عسكرية واستنزف في حالات انفاق خطيرة جدا داخل في على مستوى العالم في كل المجالات وفي كل الاتجاهات. في فهم الأسباب دي داخلية الخارجية اللي أدت إلى أحدوث التغيير، ولا يعني نسبة المصوتين دول إذا فككناها شوية حنجد أنه السبب في حدوث هذه الأزمة الاقتصادية إلى جانب الأوضاع الداخلية بالتأكيد كان أزمة الاستنزاف اللي تعرضت لها الاقتصاد، أو دعونا نقول أيضا والفشل الذي أصاب الخطة الأمريكية لإصلاح اقتصادها من خلال سرقة أو الاستيلاء على ثروات الآخرين، تراجع القدرة الاقتصادية الأمريكية. إذا شفنا مسألة التضييق على الحريات المدنية اللي صوت بسببها 10% لهذا التغيير، ما هي في الآخر هي ناتجة عن حالة الصراع مع الأمة الإسلامية، من جانب أنه فرضت هذه الضغوط وهذه القيود على المواطن الأمريكي وحرياته المدنية بسبب بشكل أساسي، حتى لا تتحول التظاهرات والاحتجاجات اللي قامت في الولايات المتحدة بعد العدوان على العراق وبعد عودة الجثث الأمريكية بشكل خاص إلى حالة شبيهة في حرب فيتنام. الجميع يعلم أن هذا السبب، وبالتالي الموضوع حتى 10% دي تتعلق أيضا بموضوعة العراق. ولذلك يجب أن ندقق جدا في أنه 56% من استطلاعات الرأي الآن في الولايات المتحدة تطالب أوباما بالانسحاب من العراق. هذا أمر مهم. وبالتالي إذا أدركنا هذه الأسباب يبقى فاضل أو الباقي أن نرى كيف يجب التعامل مع ظاهرة التراجع الأمريكي أو المأزق الأمريكي. أن الموضوع لا، أوباما لن يتفضل على أحد بأن يحسن أوضاعه أو يغير سياسته تجاهه، إن دي موازين قوة، حالة صراع لكن الأمور تأتي من الطرف الآخر بالأساس في استثمار أزمة الولايات المتحدة. دعونا نرى كيف تصرفت أوروبا وكيف تصرفت روسيا وكيف تتصرف الصين. هذا هو الأمر الأساس. الجميع بدأ هجوما كاسحا من أجل الحصول على اعتراف من الولايات المتحدة بتراجع الولايات المتحدة. يعني لو شفنا أوروبا هنجد أن أوروبا كانت مجهزة نفسها لوثيقة جديدة تنظم العلاقات بين أوروبا والولايات المتحدة وتنقل أوضاع العلاقات الأمريكية الأوروبية من حالة التبعية هكذا قالوا إلى حالة الشراكة، وأنه لم يعد بالممكن من الممكن للولايات المتحدة أن تسيطر على العالم أو أن تدير العالم وحدها، وأن هناك ند اسمه الاتحاد الأوروبي. روسيا على الفور وقبل يعني في اليوم اللي أعلن فيه انتخاب أوباما، نفس اليوم خرج رئيس الروسي ميدفيديف ليعلن عن نصب صواريخ أمريكية صواريخ روسية على حدود بولندا، أي على حدود حلف الأطلنطي. هنا سيتوقف الأمر على الطريقة التي نتعامل بها نحن مع ظاهرة أوباما أو مع الأسباب التي جاءت بأوباما إلى الحكم. هل سنهاجم الولايات المتحدة؟ هل سنضع أوباما والولايات المتحدة أمام مأزق ضرورة الانسحاب من المنطقة، ضرورة انسحاب من المناطق التي تحتلها؟ هذا أمر بيدنا بالدرجة الأولى في هذه اللحظة. هل تعتقد أن أوباما قد يتجاوز مشكلة الأزمة الاقتصادية وهل سنبدأ نلحظ الانعكاس الإيجابي لهذه الأوضاع؟ أنا أعتقد أنه المسألة الجوهرية هي أن الاقتصاد الأمريكي حتى الآن لم يظهر مدى الضرر الخطير الذي أصابه، وأن زي ما بيقولوا الحبل على الجرار. الأزمة انتقلت من العقارات بسبب العقارات في القطاع العقاري إلى البنوك والشركات المالية الاستثمارية، ثم عاد الأمر لينعكس على العقارات برخص أسعارها وحالات البيع، ثم انتقل الأمر الآن إلى شركات السيارات اللي هي أساس في عصب الاقتصاد الأمريكي. وكما نعلم أنه في الطريق إلى هذا هناك شركات أخرى. بمعنى آخر، نحن أمام انهيار قطاعات الاقتصاد القديم في الولايات المتحدة والاقتصاد الحديث أيضا، الاقتصاد القديم الموثق في السيارات والعقارات والآخر، والاقتصاد الحديث الممثل في المسائل وفي الشركات والبنوك. ترى لسه مبكر أن نحكم على حالة الاقتصاد الأمريكي، مش بس على انعكاسات هذا على المستوى الخارجي. الأستاذ يحيى آل سعود تفضل علينا بالسؤال: هل ما يحصل من اجتماعات ومحاولات لإيقاف التدهور الاقتصادي سوف يوقف انحدار الاقتصاد ويؤخر سقوط أمريكا؟ هذا سؤال جوهري للغاية، لأنه إدارة أوباما كما قلنا هي إدارة للمأزق الأمريكي، وبالتالي هناك محاولات تبذل في هذا. لكن دعونا نرى الجانب الآخر. الجانب الآخر هو أن هناك دول أخرى قد احتلت مساحة التراجع الأمريكي، وده أمر مهم جدا ومهم للغاية، لأن العالم تشكل بالفعل في جوانب كثير. عالم الجديد اللي هو دون هيمنة الولايات المتحدة تشكل، وبالتالي الإجراءات الأمريكية بالتأكيد هي محاولة لإنهاض الاقتصاد الأمريكي. لكن المساحة المفتوحة لإنهاض الاقتصاد الأمريكي لكي يعود مرة أخرى إلى حالته القديمة هي مساحة انتهت، توقفت، شغلت بدول أخرى. ممكن من الأشياء البارزة هنا التي يمكن أن نشير إليها أنه مثلا اقتصاديين أمريكيين يرون الآن أنه لا حل لأزمة الولايات المتحدة بشكل مباشر في اللحظة الراهنة إلا بأن تقترض الولايات المتحدة مبلغ 500 مليار دولار من الصين، من التريليونات اللي عندها، وهكذا. وأيضا هناك مسألة أخرى يمكن الإشارة إليها، أن الاقتصاد الياباني الذي كان أساسا في تعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي هو الآخر بات يعاني مشكلته. وبالتالي اللي كانوا بيساعدوا الولايات المتحدة اقتصاديا عن طريق شراء سندات الخزانة وأذون الخزانة الأمريكية اللي هي أساس لتمويل الميزانية الأمريكية، الدول دي أصلا هي دول إما غير راغبة كما هو حالة الصين إلا بشروط سياسية، أو دول أصلا أصبحت تعاني من أزمة كما هو حال مثلا اليابان وكوريا، أو دول احتلت مساحة وتريد أن تتطور في أوضاعها كما هو حاصل بالنسبة لأوروبا. الأمر لا يتعلق فقط بقدرة الاجتماعات أو قدرة المناورات الأمريكية أو عملية ضخ الدم في المؤسسات المالية الأمريكية، لأنه حتى هذا عليه خلاف وصراع شديد جدا. هل توجه الأموال لأسباب اجتماعية واقتصادية مباشرة بالنسبة للسكان كما هو حالة سكان العقارات اللي بيطردوا؟ هل توجه إلى تحسين دورة الأداء المالي على مستوى الإقراض لإنعاش الاقتصاد عليها مشكلة، أم توجه إلى الصناعات اللي بتنهار كما هو حال صناعة السيارات؟ في مشكلة كبيرة. وحتى الآن الأهم بالنسبة لنا في الرؤية الخارجية إن مساحات قدرة الاقتصاد الأمريكي على إصلاح نفسه وفق الآليات القديمة من خلال الدول الخارجية من خلال الدول الأخرى هي اقتصاديات، هي إمكانيات أصبحت غير متوفرة كما كان الحال عليه سابقا. أخونا الكريم أيضا بيسألني هل فوز أوباما وسحب أو التخفيف من القوات العسكرية خارج أمريكا سيحل الأزمة؟ بالتأكيد سيكون هذا أحد الأسس التي سيعتمدها الإدارة الجديدة، ولذلك ده جانب من حرص أوباما على تشكيل فكرة حكومة وحدة وطنية، أن يكون القرار هنا هو قرار أمريكي عام بوضع الحقائق أمام النخب كلها من الحزبين والتصرف وفقا لهذا. لكن أعتقد أنه هناك فارق بين صاحب قوات في مناطق قتالية أو يجري فيها قتال كما هو الحال في أفغانستان وفي العراق وغيرها، وسحب القوات من مناطق ما فيهاش صراعات ملتهبة. أعتقد أنه حيبقى ملح هو سحب القوات من المناطق اللي فيها عمليات قتالية وملتهبة وتستنزف الاقتصاد والقدرة العسكرية الأمريكية. هل هذا سيحل الأزمة؟ هو جزء من محاولة حل الأزمة، لكنه مرتبط أيضا بحجم الضغوط العسكرية والاستنزاف التي تتعرض إليها هذه القوات بالدرجة الأولى، لأنه كثير من هذه القوات للأسف ينفق عليها من قبل الدول واقتصاديات الدول التي تتواجد فيها. إذا تحولت إلى حالة استنزافية كما هو الحال عليه مثلا في العراق أو في أفغانستان بالتأكيد ستنسحب. ولعلنا نقول أيضا أنه أحد أسباب تردي أوضاع القدرة الأثيوبية المحتلة في الصومال زي ما قال رئيس وزرائها زناوي تعود إلى عدم وصول مال للقوات دي. الأثيوبيين ما عندهمش ينفقوا على احتلال في الصومال، وبالتالي ده أثر بالتأكيد الاستنزاف اللي تعرضت له القوات الأثيوبية هو اللي يدفعها للانسحاب. لكن كمان المال والعصب الاقتصاد، قدرة الاقتصاد الأثيوبي وحده على متابعة احتلال هي قدرة غير قائمة. الآن أصبحت الأوضاع في الصومال، وأعلن رئيس الوزراء الأثيوبي أنه ليس لدينا مال لكي ننفقه في استمرار مثل هذه الحرب. الأخ الكريم ناصر شريف حقيقة موجه سؤال متميز، ما هو رأيكم في أبعاد تأثير هذه الأزمة على حال الأمة الإسلامية من جميع النواحي سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو حتى ثقافيا؟ ده جوهر الموضوع. نحن حينما نتحدث عن تدهور أوضاع دول أو خصوم أو وضع دولي، فالمهم هو أين نحن؟ أين نحن؟ هذا سؤال من عدة أجزاء. من نحن بالمعنى الحضاري والاقتصادي والسياسي، وأيضا من نحن بمعنى هل لدينا خطة الاستفادة مثل الدول الأخرى من الأزمات، ومن نحن في قدرتنا على الحركة المتسقة المنظمة. وتلك هي الإشكالية الحقيقة، لأنه الأوضاع يعني في حساباتها قد يضعف خصم، لكن إذا لم يكن الطرف الآخر لديه قدرة أو لديه خطة أو لديه استعداد أو لديه إرادة على أن يستثمر حالة ضعف هذا الخصم، يعني لا تكون النتيجة مهمة كثيرا أو مؤثرة كثيرا. هي من ناحية الأساسية الأزمة الخطيرة التي تعرضت لها الولايات المتحدة تتيح فرص لأمتنا أن تتقدم بحكم ضعف قدرة الولايات المتحدة على مواصلة الصراع، ضعف قدرتها على الاعتداء، ضعف قدرتها على التأثير على حكومات الدول الإسلامية، ضعف قدرتها على مواجهة المقاومة. لكن هل لدينا نحن خطة؟ هذا هو السؤال. هل لدينا رؤية؟ هذا هو السؤال. هل نحن جاهزون وأصحاب إرادة كلية، لا أقصد طبعا على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعات أو الجماعات، هل لدينا رؤية إرادة كلية صالحة لكي تؤثر، لكي تستثمر هذه الظروف؟ أعتقد أنه للأسف الشديد حتى الآن لا يمكن القول بهذا بأننا نمتلك هذا. أخي الفاضل الأستاذ محمد الخضيري بيدخل في نفس الموضوع من زاوية أكثر تدقيقا شوية وتحديدا، وهي في ظل تغير موازين القوى العالمية، هل ترى أنه سيكون للمسلمين موقع من الإعراب، وهل ستنفرج أزمة العمل الخيري وتعود إلى عادها السابق، مثالا مؤسسة الحرمين الخيرية؟ يعني دعونا نقول أن هذا هو الأمل أو هذا هو المأمول أو هذا ما نطمح إليه، أنه يكون لنا موقع من الإعراب بس على نحو نكون فيه فاعلا وليس مفعولا به، ده القصد الأساسي. حتى الآن المؤشرات للحركة ليست على المستوى الذي يطمئن، على مستوى الدول الرسمية يعني، إلى وجود هذا الاستعداد لاحتلال مكان يمكن أن يجري فيه الإعراب. يعني أحيانا بيبقى فيه حاجات خارج السطور يعني ما بتعرفش، لكن هذا ما نأمله. والمزعج في الأمر أنه بالفعل نحن لدينا ظرف وفرصة تاريخية حتى من الدول والأقطاب الدول الأخرى التي تسعى للإمساك بيد كثيرين في من دول العالم في إجبار الولايات المتحدة على الاعتراف بتراجعها. يعني دعونا نأخذ مثال شافيزو فنزويلا، يعني لا عنده قدرات ولا عنده حاجة يعني كبيرة، لكن ظهوره وإرادته وموقفه جعلت كثير من الدول تذهب إليه ساعية. يعني نحن أمام مشكلة حقيقية تتعلق ب أنه ليس لدينا إرادة أو على استثمار الموقف بنفس الطريقة التي توفرت فيها الإرادة للمقاومة على مواجهة الولايات المتحدة في لحظات عدوانيتها الخطرة. نتمنى لهذا الفيروس أن ينتقل إلى القرار الرسمي بدرجة أو بأخرى. الأخ الأستاذ مروان شحاذة، هل ستتغير السياسة الخارجية الأمريكية تجاه العرب والمسلمين في ظل فوز أوباما مرشح المستضعفين؟ ومن أمثلة القضايا الهامة قضية الفلسطينية، قضية احتلال العراق، ونهب ثروات الأمة ولا رأس النفط، وكذلك دعم الأنظمة السلطوية. ستتغير السياسة الأمريكية؟ نعم ستتغير السياسة الأمريكية، لكن السؤال هل تتغير الأهداف الأمريكية؟ لا، لن تتغير الأهداف الأمريكية. تتغير أهداف بمنطق إنه الهدف نفسه إنه بدل ما كان السيطرة بشكل كامل حيبقى السيطرة بشكل جزئي والآخر، لكن يظل الأساس هو إنه أهداف الولايات المتحدة ثابتة. أنه في إدارة أزمة التراجع الولايات المتحدة سيكون هناك رغبة في الحفاظ على تسكين قدر من تسكين الصراعات حتى تظل الولايات المتحدة مبقية على مناطق نفوذها في المنطقة. لكن دعونا نأخذ الأمر بشكل أكثر إجمالية في انتهاز فرصة هذا السؤال المتميز، أنه هيحصل تغيير في السياسة الخارجية الأمريكية؟ نعم، بس ما هو هذا التغيير؟ التغيير هنا للأسف الشديد سيكون أخطر على الأمة. هذا الذي جرى من جورج بوش متغطرس عدواني كان تعبيرا عن حقيقة الولايات المتحدة. التغيير الذي سيحدث في جانب منه هو العودة إلى الصورة القديمة للولايات المتحدة اللي هي بتقتل بس من غير الدماء الكثيرة، يعني بتستنزف الثروات لكن عن طريق الاتفاقات، بتجبر السلطات عن طريق مناورات الأجهزة الاستخبارية والدبلوماسية والقانونية. يعني كان كلينتون مختلفا عن سياسة جورج بوش، لكن كلينتون نفسه هو الذي قصف أفغانستان، وهو الذي قصف السودان، وهو الذي ظل يحافظ على فرض الحصار على العراق وقصف العراق عدة مرات. يبقى احنا أمام تغيير في الطريقة والأسلوب اللي هو التغيير المعتاد بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، لكن هناك تغيير من نمط آخر في حالة أوباما كما أشرنا أنه يتعلق بأزمة تراجع الولايات المتحدة. هنا ستكون الدعاية الأمريكية كثيفة حول قضايا كان جورج بوش أفصح عنها بوضوح. يعني مش هنلاقي أوباما بيتحدث عن حرب دينية مقدسة، عن حرب ضد الإسلام، عن 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 عن، مش هنلاقي اللي كان بيقوله جورج بوش. وأيضا هنلاقي تقليل من التدخل في الشؤون الداخلية للدول، هيبقى فيه تقليل شوية، لكن كل هذا لا يعني تغيير في مصالح وأفق مصالح الولايات المتحدة. هذه حالة ربما تكون أخطر، لأن الولايات المتحدة حينما كشف وجاء الحقيقة وظهرت أهدافها الحقيقة ولد هذا درجة واسعة من المقاومة. خلونا نقول الموضوع بمثال مباشر. الوضع في العراق الآن مع توقيع هذه الاتفاقية والحديث عن الانسحاب وإلى آخره، سواء للقواعد أو خارج البلاد، نحن أمام محاولة لإقناع الشعب العراقي بأنه الاحتلال خلاص حيمشي وانتهى الأمر، وأنه هتقاوموا ليه بقى، خلاص الناس ماشيين. يعني مثل هذا النمط هو الذي سيتكرر في مناطق أخرى. سيكون هناك حديث منمق، حديث حواري، نتحاور حتى مع الأعداء وإلى آخره، لكن العمل التحتي الأساسي سيظل بنفس الأهداف، وتتغير أساليب الضغوط لكن يظل الضغط الأساسي. لكن في مشكلة السؤال ده بيطرحها تتعلق ب أن قدرة الولايات المتحدة على استخدام المال والنفوذ الاقتصادي في التأثير على أوضاع الدول وعلى قرارات الدول ستقل، وهذا أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. وأنا أعتقد أنه لو تفهمنا هذه الجزئية ننشط نحن أكثر، وهنا دي أهمية مسألة العمل الخيري، أنه المحاولة الأمريكية لإجهاض العمل الخيري وطرح كل هذه الأحاديث الكاذبة حوله، هذه الأحاديث نحن يمكن أن نفرض مرة أخرى العودة إلى عن هذه القرارات إذا تحركنا نحن، إذا استثمرنا نحن وليس بانتظار تغيير موضوع أوباما. مرة أخرى السياسة والاستراتيجيات تدار وفق التركيز على نقاط قوة كل دولة أو مجموعة أو رؤية أو فكرة، وعلى استثمار نقاط ضعف الآخر. إذا تمكننا الآن من عمل حملة سياسية وإعلامية ودعائية حول العمل الخيري والآخره، قد يكون الظرف مهيئ الآن أفضل من أي فترة سابقة إجبار الولايات المتحدة على التراجع عن ما فعلته ضد العمل الخيري الإسلامي. طبعا دي مسألة معركة ومسألة صراع، مش عايزة بس ان احنا نقول كلمتين يعني او نطلع بيان، لا دي مسألة صراع تحتاج الى حشد قوة والى الضغط، ومن الذين يحتاجون ومن الذين لديهم هذه القدرة. اذا وضعنا رؤية وخطة لهذا الامر اعتقد ان احنا ممكن ان، لكن ليس الموضوع بيد الولايات المتحدة وقتها. في موضوع القضية نهب ثروات الأمة والقضية الأخيرة، أعتقد إنه نحن أجبنا على جزء من هذا، لكن ما يهمني هنا هو الحقيقة يتعلق بالقضية الأفغانية وقضية فلسطين. فيما يتعلق بالقضية الأفغانية، نحن أمام تكرار للسيناريو جرى في العراق وجرى في الصومال، واعتقد ان هذا هو الفارق بين الولايات المتحدة في ظل اوباما والولايات المتحدة في ظل بوش. بوش في الاخر اضطر الى، مع تدهور اوضاعه واوضاع الدولة الامريكية والقدرة العسكرية، اضطر بعد ما اتعمل تقرير بيكر هاملتون الى استخدام ما يسمى باستراتيجية العمل غير المباشر، التي تقوم على استثمار قوة أطراف أخرى لإنفاذ أهداف الدولة الكبرى. بدأوا الحوار مع دول جوار العراق باستهداف تكثيف الجهد وعزل المقاومة وإلى آخره. أعتقد بالنسبة لأفغانستان، رغم كل الحديث عن تركيز القوة وإلى آخره، لكن دعونا نلاحظ إلحاح كرزاي على فكرة المفاوضات. مفاوضات هنا القصد منها هو تفكيك حالة طالبان وتفكيك العلاقة بينها وبين التنظيمات الأخرى. ودلوقتي الحديث عن حكمتيار بيعملوا معاه مفاوضات منفصلة، ومجموعات محلية عايزين من طالبان في مناطق معينة عايزين يعملوا معاها مفاوضات. القصد هنا هو أنه الولايات المتحدة في حالة التراجع وفي حالة إدارتها للأزمة وفي حالة أنها مش هتكثر من استخدام القوى العسكرية، فستكثر من استخدام أدوات التفكيك وأدوات الفتن وأساليبها، وده يتعلق بالوضع في أفغانستان. أنا أعتقد أنه نفس الحالة ستتصاعد في فلسطين أيضا. سيكون هناك تركيز على فكرة الصراع الفلسطيني الفلسطيني وعلى إيجاد كل عوامل القوة الفلسطينية والوحدة الفلسطينية والتوحد الفلسطيني. سيكون هناك، وده المعنى في جزء من التغيير في الولايات في سياسة الولايات المتحدة. الأستاذ شرف قاسم يعني يبدو أنه اختار أن يمازحني، ويبدو الحقيقة أنه مش متابعني الحقيقة متابعة جيدة، وتفضل علي بالاستفسار عن منك سبب تشجيعك دعم حزب الله الشيعي وسبب دعمك اللامحدود لجبهة الصمود والتحدي السورية، رغم ما هو معروف من عداء تلك الجبهة للسنة وألاه، وهو أمر للأسف يصدمنا في تحليلاتك ويجعلنا نفقد الثقة في مصداقيتها في بعض الأحيان، وهذا طبعا لا يقلل من مكانتك، ولكنه يقدح فيك في جهة الانتماء الفكري السياسي، حتى كاد البعض أن يقول الأستاذ طلعت رميح قد تشيع. طبعا دي المزح، لكن الأخ الفاضل الأستاذ شرف، إذا كان هذا اسما حقيقيا، أنا بشكرك جدا على اهتمامك ب الغيرة على موقفي، لكن يبدو لي الحقيقة انك انت مش متابعني خالص زي ما بيقولوا. يعني مثلا حينما اكون كشخص عبد الله هو فقير، اكثر من دافع عن المقاومة العراقية في مواجهة ايران ودورها التخريبي في العراق، فلا اظن ان هذا الامر يعني يمكن أن يكون في تكوينة الحديث اللي انت بتقوله عن ما اطرحه. ايضا نحن لدينا مشكلة في لبنان اخي الكريم، انه يعني السنة مخطوفين حقيقة يعني، واظن انه لا يمكن للمرء مثلا ان يقف مع اشخاص لمجرد انهم سنة لكنهم يتعاملون مع الامريكان. يعني في العراق مثلا هناك من الذين تحدثوا باسم السنة يقفون مع الموقف الامريكي ودخلوا في لعبة الاحتلال. ليس لانه سني في هذه الحالة يمكن لي ان ادافع عنه وهو يقف مع الاحتلال وهكذا. لكن الذي أريد أن أقوله لك بوضوح، هناك فارق بين رؤية تطور صراع في منطقة وتحديد المواقف منها في إدارة صراع، وبين أن تكون أنت مع هذا الطرف أو ذاك. معنى أنه مثلا من السنة في لبنان من هم ضد الكيان الصهيوني وقتلوا ضد الكيان الصهيوني، هل علي أن أساوي بينهم وبين من يقف مع قاتل مثل سمير جعجع مثلا في نفس تحالف أو في نفس رؤية أو في نفس موقف في التعامل مثلا مع واحد زي شفيز؟ هل إذا وقفت أدافع عن حق شفيز باعتبار أنه يمارس قدرا من الصراع مع الولايات المتحدة، هل أصبح في هذه الحالة شفيزي مثلا؟ يعني أنا أعتقد أنه هناك فارق في الرؤية، يمكن بيحصل خلط شوية بين موقف الذي يحلل تحليل سياسي فيشير إلى أشياء موضوعية وواقعية وتوصيفات موجودة على الأرض، ويضع ويحاول حشد كل الطاقات في مواجهة عدو أو عدوين. بالمناسبة كنت أنا يعني أول الذين تحدثوا عن فكرة احتلالين في العراق وليس احتلال واحد، فأنا أشكرك على هذه الثقة وأرجو أنه أنك ما تقدحش فيا في انتماء الفكري والسياسي، لأن الحقيقة أنا بخاف جدا وبقلق جدا من تصاعد قدرتنا على إنهاك أنفسنا، وعلى ان احنا بنفقد ناس لمجرد، طبعا انا يعني مهما كان ما يقال هنا او هناك يعني لي رؤيتي ولي توجهي الواضح والمؤكد، لكن في ناس قد كلام مثل هذا يخليهم يعني يقولوا بلا وجع دماغ، يعني انه يعني اذا كان من ندافع عنهم يتصورون اننا في الجبهة المضادة. فيعني فأنا برجو أن احنا نكون حريصين على اكتساب الناس وعلى تطوير مواقفهم، وليس على إطلاق اتهامات بشأنهم، يعني قد يكون هم آخر من يتهموا فيها. لكن هناك زاوية دعنا نقولها بوضوح، لأنها قد تكون مختفية في بعض الأحيان وقد تكون ظاهرة، ولا أقصد تساؤلاتك. في مرة كتبت مقال تحليلي عن حدث معين رآه حكم في دولة معينة انه ده يعني دعم للإرهاب ودعم للعناصر المتطرفة والآخر، وكتبوا ردوا. لكن كان اللافت انه في يوم ما آخر حصل يعني مشكلة حول برنامج من البرامج، فوجدت نفس هذه الدولة تخرج لتقول وهذا الشخص الذي هاجم الدولة وهاجم الشعب وأنه متطرف. يعني نرجو أنه نأخذ من الناس ما يقولونه بثقة وصدق حينما نرى أنهم مخلصون لأمتهم ويدافعون عنها، وأن نكون حريصين على جذب الناس إلى مواقفنا لا على دفعهم إلى خارج مواقفنا. الأخ الكريم أبو عبد الله حفظ الله بفضل عليه بالسؤال، هل فوز أوباما هو لجذب الحكومات والشعوب لحب أمريكا؟ سقطت القوة الأمريكية وتفقدها بإذن الله فمن سيحل مع مكانها وهل ستكون تحالفات بين دول ومتى الغد المشرق هل سنبصره نحن أم أبناءنا. فضلك كبير أخي الكريم. أشرت أنا في إجابة لأحد الأسئلة حول الخطة الدعائية الإعلامية, ودعني أقول الأمر بوضوح منتهزا فرصة سؤالك المتميز, خليني أقولها بالمصري شوية, مفيش حد بينجح في قمة دولة من الدول إلا إذا كانت هناك إرادة لمجيئه من أجهزة الدول, إلا في حالات الثورات. حينما جاء أحمدي نجاد في إيران, الذي جاء به هو الدولة الإيرانية التي رأت أن المرحلة تتطلب أن يكون هناك واحد بتاع التصريحات الميكروفونية للشغلانة اللي عاملها دي, وأنه هذا الشخص وأنه يعني يطلق تصريحات نارية وحاجات من دي, ده جزء من خطة الدولة. إذا بكرة ثبت أن أوباما هيبدأ حوار وصراع, قد يأتي هناك من في إيران من يطرح رؤية الحوار والصراع, وأنه التاني ده ما يكونش نافع, يعني ما يصبحش نافع أحمد نجاد. يعني الأمر هكذا في الولايات المتحدة, الرئيس هو جزء من خطة لإدارة الصراعات, وليس هو يأتي لأنه تفوق وتقدم وتفضل. الرؤساء يأتون في الدول جزء من تقدير أجهزة الدول لمن هو الأنسب, لا أقول أن هذا أمر كلي, لكن جزء أساسي يكون في حضور مثل هؤلاء هو تقدير الدول لمن الأصلح لتولي هذه المهمة, والشعوب بتعمل لها الدعاية والإعلانات والحاجات دي وبصوته زي ما هم شايفين. هل سقطت القوة الأمريكية وتفككت سيطرتها بإذن الله؟ بالتأكيد القوة الأمريكية تراجعت, أدقق حديثي, تراجعت وتراجعت على نحو هام, وأن هناك مساحات احتلتها أقطاب دولية. النظام الدولي القادم هو نظام دولي قائم على تعدد الحضارات وعلى تعدد الكتل وعلى تعدد الأقطاب في العالم, وهذه فرصتنا أن ننفذ نحن إذا امتلكنا رؤية وإرادة وقدرة على التجميع والحشد والتحرك بشكل مخطط ومنظم. الفرصة متاحة لنا الآن. هناك تحالفات دول من أجل انتزاع اعتراف أمريكي بالتراجع, بالتأكيد أشرت إلى مؤتمر الاقتصادي, أشير هنا إلى الشراكة الأوروبية الروسية التي تسقط من حساباتها الاعتراضات الأمريكية بسبب جورجيا والمعركة التي جرت حولها وصواريخ اسكندر التي تنشرها روسيا وإلى آخره. هناك محاولة للشراكة, هناك تغييرات بشأن أوروبا الشرقية, محاولة أوروبية روسية لتحويل أوروبا الشرقية من منطقة للصراع والتنافس والاعتداءات إلى منطقة وسيطة بين الطرفين على مستوى الشراكة الاقتصادية. هناك محاولة لتشكيل ما يسمى بأوراسيا, أي كتلة آسيا وأوروبا, بيطلق عليها اختصارا أوراسيا, أوراسيا, لتشكيل قدرة اقتصادية. هناك ما يسمى بمشروع طريق الحريري الجديد الذي تسعى الصين من خلاله أن تكون هي العقل والقلب الذي يضخ الحركة في الاقتصاد الدولي, وهو مشروع يسير قيد التنفيذ منذ فترة طويلة, وبالمناسبة يكاد يكون هو البعد التحتي أو الأساس التحتي لميثاق شنغهاي اللي في روسيا الآن, وها عدد من الدول ومنها إيران بشكل مراقب الصين, وهو يقوم على بناء جسر للتنمية من الصين إلى أوروبا ومختلف دول العالم, حتى بما في ذلك حتى تحسب تسميتهم الشرق الأوسط. فنحن أمام تغييرات, يجب أن نلفت انتباه مثلا إلى أنه هناك تطوير في العلاقات الصينية الروسية الهندية إلى درجة البدء في إنفاذ مشروعات إنتاجية للسلاح لتكون للتصدير للعالم باسم روسيا والهند. نحن أمام عالم جديد يتغير ويتشكل, لكن المشكلة المؤلمة هي أنه هي السؤال الجوهري والأساسي, إلى متى نحن سنظل على ما نحن عليه؟ الغد المشرق يرتبط بتوفيق الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى وبالأساس وفي كل وقت وفي كل اتجاه وفي كل أمر، لكنه يرتبط في التنفيذ والإنفاذ بإرادتنا واستعداداتنا وقدرتنا، وهذا ما لم يتوفر حتى الآن على نحو يمكننا من أن نصبح قطبا دوليا وأن نعود إلى القدرة على أن نصبح قطبا دوليا وسط أقطاب العالم. الأخ الكريم أبو حمد الحقيقة طارح تساؤلين بالغ الأهمية وذو طبيعة استراتيجية وبالغ الوضوح أيضا. السؤال الأول حول العلاقات الإيرانية الأمريكية واحتمالات مزيد من التوافق والتحالف وتأثير هذا على قضايا المنطقة. السؤال الثاني يتعلق بالأوضاع الداخلية الأمريكية واحتمالات تأثير الأزمة الراهنة على الكيان الأمريكي ذاته بصراعاته بعرقياته بولاياته بأوضاعه المتفكرة. ولذلك دول سؤالين استراتيجيين ومهمين جدا وبالغ الأهمية، وبهذا القدر يحتاج أيضا إلى وقت طويل. سأحاول تلخيص الأمر في الإجابة عن التساؤل أو الفكرة الاستراتيجية الأولى اللي قالها أخونا الكريم أبو حمد حول مستقبل العلاقات الإيرانية الأمريكية وتأثيرها عليه. من المؤكد في ضوء المعطيات الراهنة أنه إذا سار أوباما أو إدارة أوباما في إطار أزمتهم وضعهم وإلى آخره إلى درجة من توثيق التحالف الإيراني الأمريكي أو تقديم تنازلات أمام إيران لمحاولة تقليل احتمالات تحول أو اندلاع الصراع قد يؤثر مجددا على القدرة الأمريكية، فنحن سنصبح أمام وضع خطير للغاية في المنطقة. دعني أقول في البداية إلى أن طبيعة العلاقات الأمريكية الإيرانية أو رؤية أمريكا لوظيفة ودور إيران الاستراتيجي أو في داخل الاستراتيجية الأمريكية منذ بداية الشهر وحتى المرحلة الأخيرة لم تكن قد شهدت تغييرات جذرية. الولايات المتحدة نظرت إلى وظيفة إيران في المنطقة باعتبارها دولة حاجزة حضارية وسكانية وفكرية ضد في المساحة بين المنطقة العربية الإسلامية وروسيا، نظرت إليها كمخوف لدول الخليج بشكل خاص في المنطقة، نظرت إليها كدولة تخوف دول أخرى بما يجعل هذه الدول مضطرة لطلب دور وتدخل أمريكي ودون أن يكون لها مطامح ذاتية خاصة بها. ولذلك بعد ثورة الخميني لم يحدث تغيير حقيقي من موقف الولايات المتحدة، لأنه ظل الدور الإيراني هو دور حاجز بين روسيا والاتحاد السوفيتي السابق ومنطقة الشرق الأوسط، وظل دورها هو دور مخوف وإلى آخره بعد حكاية تصدير الثورة وإلى آخره. لكن الذي حدث من تغييرات أو الذي حدث فيه خلاف بين الولايات المتحدة هو في جانب رئيسي وأساسي، هو أن الولايات المتحدة ترفض أن يكون هناك دور ومطامح إيرانية خاصة بالسيطرة على الإقليم محل النزاع أو محل الخلاف بشكل خاص على منطقة الخليج والمحيط الممتد من باكستان إلى لبنان. ده كان الجوهر في المشكلة. إيران تعمل زي ما عايزة، تخوف اللي هي عايزاه. الشيء الثاني اللي حصل فيه اختلاف انه مع النمو السياسي والاقتصادي والاستراتيجي في إيران بدأت ترتبط بعلاقات مع روسيا منفعل بوشار الانتاج العسكري الايراني اللي هو اصلا انتاج روسي ومن دول شرقية. دول نقطتين الخلاف. هل ستصل ايران والولايات المتحدة الى قدر من المساومة مع ايران؟ قد يكون هذا هو الاغلب الان، الاغلب الان في اطار ما هو مطروح من شعارات للحوار وعدم الاعتداءات وعدم استخدام القوة العسكرية، دون استبعاد الاحتمال الثاني الذي اشرت اليه كثيرا جدا وكان واضحا احتمالات حدوثه. اذا حدث اقتراب، واظن ان ايران تريح على هذا، وتعزز التحالف الايراني الامريكي ومؤشراته الان واضحة في فكرة الاتفاق الامني في العراق الذي وافقت عليه ايران مع قدر من محاولات الصراع، اذا حدث هذا التوافق سيتم تفعيل النقطة الجوهرية في الاتفاق الامريكي الايراني التي كان الامريكان ينظرون لها منذ فترة طويلة. الخلاف او الجديد في التوظيف الذي قامت به الولايات المتحدة لإيران، لقدرات إيران في المنطقة، هو أنها وظفتها ضمن إطار مشروع تفكيك منطقة العالم الإسلامي، وهذا هو الجديد الذي جد على الدور الإيراني في المنطقة، أن الطموح الإيراني والدور الإيراني ارتبط بعملية تفكيك الدول القائمة في المنطقة من باكستان وحتى لبنان، وإعادة بنائها بالارتباط بإمبراطورية إيرانية كبرى في المنطقة، وهذا هو أمر الخطر الشديد جدا الذي تتعرض للمنطقة. الولايات المتحدة رأت أن إيران هي الوحيدة بقوتها ونفوذها القادرة على أن تحدث عمليات التفكيك، لكن اختلف الطرفان انه التفكيك هنا الولايات المتحدة تريد من خلاله اعادة بناء كيانات اكثر قابلية للسيطرة الامريكية، وايران تحاول من طريق نفوذها ان تعيد بناء هذه الكيانات التي يجري تفكيكها للارتباط بايران. هنا جوهر الصراع. ولذلك ارى انه الاغلب انه اي توافق امريكي وايراني سيجري خلال المرحلة المقبلة سيكون في حالة الصراع مستعرة حول الفكرة الجوهرية هذه، تفكيك هذه المنطقة يتفق عليه الطرفين، لكن إعادة تشكيل دول هذه المنطقة هو ما يختلف عليه الطرفين. فكرة أمريكا في الشرق الأوسط الجديد هي التفكيك وإعادة تشكيل دول أخرى وكيانات أخرى أشد ارتباطا أو غير قادرة على مواجهة الولايات المتحدة. إيران توافق على نفس المنطق على وجود مثل هذه الكيانات، بس على أساس الارتباط بالمصالح والدور والهيمنة الإيرانية بغض النظر عن مواجهة الولايات المتحدة أو غيره. والصراع الإيراني الصهيوني هو صراع في الأساس بين طرفين إقليميين على مصالح، على دول، على مناطق في المنطقة. هنا في الأغلب أنه إذا سادت لغة الحوار لفترة وجرت حوارات لفترة وإلى آخره مع هذا الضعف الأمريكي والتراجع، سيكون هذا بالتأكيد لمصلحة النفوذ والتغلغل والدور الإيراني الخطير في المنطقة الذي نراه ممتدا من باكستان، مرورا بأفغانستان، لدرجة أن النهاردة إيران قد تعتبر أن باكستان وأفغانستان منطقة مرور للتحالف استراتيجي مع الهند، وأن المنطقة العربية في الشق المتعلق بها في آسيا هي منطقة للنفوذ المباشر. وهنا كانت خطورة التمدد الإيراني في العراق بارتباطها بالموقف في لبنان بتحالفها مع حزب الله الشيعي بالتوصيف، عشان ما يزعلش أخونا اللي كان بيتهمني إن أنا نحن أمام خطر حقيقي. لكن هي المشكلة في كل هذا الخطر هو أننا لم نسأل أنفسنا من نحن وماذا نفعل. هذا هو السؤال. يعني باستمرار من المهم أن نفهم الآخرين كيف يتحركون. من المهم أن نعرف أهدافهم، من المهم أن نعرف الخطط التي تسير على الأرض، لكن الأهم هو أن نقول من نحن وكيف نواجه. هذا هو السؤال الذي للمرة المليون مفتقد ما يزال في المنطقة. السؤال الآخر المتعلق باحتمالات تأثير الأزمة على الولايات المتحدة ومستقبلها وكيانها والآخر، أنا أتفق تماما مع ما أشار إليه أخي فاضل أبو حمد، وعلى أن هذا الأمر سيأخذ سيرورته بشكل متنامي في الولايات المتحدة، ومسألة أنه في ميليشيات، مئات الميليشيات التي تقاتل الدولة المركزية في أمريكا أو تستعد لقتالها وترفض السلطة الأمريكية السياسية سلطة الفيدرالية والأخير، هذا أمر وافر في الولايات المتحدة، بل إن من الممكن القول أن عوامل التفكيك التي أحدثتها الولايات المتحدة في دول أخرى ومناطق أخرى في العالم قد ترتد بدرجة خطيرة على الولايات المتحدة. لكن بغض النظر عن التأثير أو تحديد طبيعة التأثير وتوقيتاته على الولايات المتحدة، الذي يهمنا في الرؤية الكلية هي أن الولايات المتحدة دولة ضعيفة تضعف تعيش مأزق، وأنه لو أن المناطق الأخرى في العالم صعدت من ضغطها ومن ضغطها على الولايات المتحدة سيحدث انكفاء على الأوضاع الداخلية بشكل متزايد، والأهم أن تأثيرات هذا الأمر. هنا نلفت النظر إلى نقطة حضارية مهمة جدا، وهي أنه هذا المجتمع المترف في الإنفاق والذي يقوم في حالة الترف في الإنفاق على فكرة الاستدانة هو مجتمع يصعب إعادته إلى حالة أخرى، وقد ينتج عن الصراع بين محاولة إعادة المجتمع الأمريكي إلى وضع آخر وبين القوى الاجتماعية المهيمنة، أو حتى قد ينتج عن حالة الاضطراب في قدرة الشركات القديمة المهيمنة أن تحدث اضطرابات حقيقية داخل المجتمع والدولة الأمريكية تهدد وحدة الولايات المتحدة، تهدد بقائها. لكن الذي يهمنا اللي نقدر نجزم به الآن أن التأثيرات الحالية هي تأثيرات خطيرة على قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار في فرض هيمنتها على الوضع الدولي، وأننا يجب حين نقرأ هذا أن نقول أننا أمام فرصة تاريخية أن نطلق عنان قوتنا وقدرتنا وأن نتمتع بدرجة من الإرادة قادرة على ليس فقط المساهمة في إضعاف الولايات المتحدة، وإنما المساهمة في إنهاض أنفسنا نحن. السؤال المحوري فيها في منطقتنا، ما هو مشروعنا للنهضة؟ ما هو مشروعنا للبناء؟ ما هو مشروعنا للتطور؟ ما هو مشروعنا لإعادة تأسيس دولة الأمة وليس فقط الدول المتناثرة؟ ودي مسألة ما يعني تتطلب رؤى وأفكار وخطط وأشكال من أشكال الاتحاد والاقتراب والأسواق والسياسات وأشياء كثيرة، مش فقط يعني مجرد الدعوة. إذا تمكننا نحن من هذا سيكون هذا أحد عوامل الكبرى في إعادة بناء الوضع الدولي على أسس سليم. يمكن كنت أشرت إلى فكرة أنه تعدد الأقطاب هو ليس تعدد دول وإنما تعدد حضارات، فلنقرأ هذا جيدا. الآن نحن لدينا الصين دولة وحضارة، ولدينا الهند دولة وحضارة، ولدينا أوروبا دولة وحضارة، دول وحضارة والاتحاد الأوروبي، ولدينا إفريقيا، ولدينا جنوب أفريقيا والأخير. هذه فرصة تاريخية للأمة أن تعيد تأكيد هويتها وأن تقدم نموذجها الحضاري بصفة مستقلة في مواجهة الحضارات الأخرى دون سعي لحالة صراع عسكري أو الأخير. الإشكالية لدينا نحن، وهذا ما نتمنى على الله، أن تتمكن الأمة من اختصار مرحلة وألام وتكاليف إعادة صياغة نفسها، إعادة تقديم نفسها لاحتلال مكانتها ولتطوير مجتمعاتها ولتطوير أوضاع الحياة الإنسانية في العالم، ظهور أمة إسلامية قادرة ومؤثرة يعيد تشكيل الوضع الدولي على أسس ترضي الله ورسوله. أشكر الاستضافة، وألف ألف شكر لكل من تفضل بإبداء الرغبة في الاستماع إلى رؤيتي أو ما أطرحه من آراء وتحليلات، وأتمنى على الله أن أكون قد وفقت وعلى كامل الاستعداد لتلقي انتقادات وملاحظات تصوب رؤيتي ومواقفي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.